الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام أن الشرط الصحيح قالوا أنه لا بد أن يذكر في العقد، وأي شرط لا يذكر في العقد فلا يكون ملزما. الشرط الملزم الذي يجب الوفاء به لا بد أن يذكر في متن العقد. فالتواطي والاتفاق بين الطرفين قبل العقد، حتى لو كان ذلك التواطئ والاتفاق بشكل يوحي على أن الطرف لا يبني عقده إلا على هذا الشرط، فإن بعض الأعلام قالوا ما دام أن الشرط لم يذكر في متن العقد فهكذا شرط لا يعتنى إليه ووجوده كالعدم. هذا ما ذكرناه يوم أمس بشكل مفصل. يأتي المصنف يقول ولكن إذا كانت القرائن تدل على أن المتعاقدان لم ينشأ العقد ولم يقدم على العقد إلا بالشروط التي ذكرت قبل العقد، فكأنه لولا الشروط لما تم العقد. إذا اتضح هذا الأمر فيكون الشرط مؤثرا ويجب الوفاء به وإن لم يذكر في متن العقد. هذه في الواقع قضية تحتاج إلى مؤنة. ما هي المؤنة؟ أن تكون هناك مجموعة قرائن محفوفة بالكلام أو محفوفة بالمقام، حتى نفهم أن هذا العقد لولا تلك الشرائط ولولا تلك التبانيات التي تبانى الطرفان عليها لما أنشأ ولما أقدم على العقد. هذا يحتاج إلى قلت قرائن مقالية وقرائن قرائن مقامية وارتكازية. هذه نعم، وإلا فلا. شوفوا نعم، يستدرك جناب الشيخ بعد أن ذكر يوم أمس أنه الشروط إن لم تذكر في العقد فلا أثر لها أصلا، وأن الشروط إذا في واقع الأمر لم تكن واضحة ضمن إنشاء المتعاقدين فهذه في الواقع لا تكون ماذا؟ ملزمة. هنا يستدرك نعم يمكن أن يقال، هذا يمكن أن يقال قد يفهم على أن جناب المصنف قد ماذا؟ قد لا يقبل بهذا، ولكن في نهاية المسألة يظهر أن المصنف يميل إلى هذا على أنه القرائن الارتكازية والمقامية مؤثرة في إنشاء العقد. يقول نعم يمكن أن يقال إن العقد إذا وقع مع تواطيهما، شوفوا تباني واتفاق موجود، مع تبانيهما مع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا وإن لم يكن قيدا لفظيا، كان قيدا معنويا فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط. إذن لا يكون العقد مؤثرا إلا بمن؟ بالشرط المتبانى. هذا الشرط المتبانى قلت لا يمكن أن نستند إليه ولا يمكن البناء عليه إلا بمن؟ بمجموعة القرائن، ويكون العقد بدونه تجارة عن غير تراض. واضح. عندما تقول زوجتك نفسي على مهر كذا ولم تذكر الشروط التي ذكرته للزوج ولكن نفهم أن هذه المرأة لولا تلك الشروط لما أقدمت على العقد. قالت: يا فلان، أنا أزوجك نفسي، ولكن ألا تخرجني من النجف، سكني في النجف، ألا تمنعني من الدراسة فلا بد أن أدرس، ألا تمنعني مثلا من الوظيفة لا بد أن أتوظف. هذه أمور هي تقول جوهرية أساسية في حياتي، وأنا بانية على ذلك وتصر على هذا الأمر. خب، وقت إنشاء العقد تزوجتك نفسي على مهر كذا، بمعنى أن العقد خالي عن الاشتراط؟ يعني كل هذا الكلام، كل هذا التركيز، كل هذا الإلحاح، كل هذا الكذا كأنه لا شيء. جناب المصنف يقول بعيد، فكأنما المرأة لما تزوج بهذا النحو ولكن لم تذكر الشروط في ضمن العقد، لا يعني أنها تخلت عن شروطها حتى تقول أنه خوب ما دمت لم تذكرين الشروط فالحمد لله رب العالمين، العقد وقع ماذا؟ مطلقة. فما دام وقع مطلقة فأنا لست ملزما بمن؟ بكل ما اشترطتي. هذا لا يصح. جناب المصنف يقول هذا في الواقع حسب تعبيرنا مناسبات الحكم والموضوع لا يمكن أن نقول أن هذه الأمور غير مأخوذة، ويكون العقد بدون ذلك الشرط تجارة لا عن تراضي. كيف شيخنا؟ إذ يعلل: إذا التراضي وقع مقيدا بالشرط، يعني قالت أنا ما أتزوج إلا أن شنو مولانا؟ أن أبقى بالنجف. خب، ما أتزوج إلا أن أبقى بالنجف، يعني زواجي منوط بمن؟ بالشرط. أحسنتم. فإنهم قد صرحوا بأن الشرط كجزء من أحد العوضين، فلا فرق بأن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله. خب، هذا المثال الذي ذكرناه يوم أمس، أنا أبيع العبد مع ماله. خب، قلت فلان أنا أشتري عبدك ولكن مع كل أمواله. قال خب ما في إشكال. بعدين قلت بعتك العبد بكذا، وقال قبلت ولم نعم بناء على أن العبد يملك. مؤمس قلنا بناء على أن العبد يملك، فإذا اشترى العبد مع من؟ مع ماله. فهذا في الواقع مرة أقول أنه أنا لا أشتري هذا العبد بدون ملابسه، بدون ما أدري قضاياه وما يرتبط به من لوازمه. فإذا قلت بعتك العبد بكذا، يعني عريان العبد هيك مجرد عن ثيابه وعن لوازمه، حذاء أموره كذا، قلم دفتره كذا، هنا يقول ما دام التواطئ والاتفاق قبل العقد كان بنحو على أن العبد لا يكون شراءه مجردا عن ماله، حتى لو كان العقد خاليا عن هذا الاشتراط فيكون ماذا؟ فلا فرق بين أن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله، مرة أقول وشرطت لك ماله، وبين ماذا؟ تواطيهما على كون مال العبد للمشتري، يعني يتبانون قبل العقد على أن أموال العبد للمشتري. فقال بعتك العبد بعشرة، بعشرة قاصدين شنو؟ قاصدين العشرة المقرونة بكون المال لمن؟ للمشتري، بكون المال للمشتري. جناب المصنف يقول هذا النحو من الفهم يمكن أن نقول هل داخل تحت عموم المؤمنون عند شروطهم أو لا؟ نعم، شنو نعم؟ شنو بلي؟ سواء كانت، فنقول على أن هذه الشروط التي وقعت قبل إنشاء العقد هل هي في الواقع داخلة في المؤمن في قاعدة المؤمنون عند شروطهم؟ لا، المؤمنون عند شروطهم في الشروط التي ذكرت. الشيخ المصنف يقول هذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع، أن القاعدة قاعدة الاشتراط هل في الواقع تعم هذه الصورة أو لا، مختصة بمن؟ بصورة الشروط الماذا؟ المذكورة فقط. هذا مع أن الخارجة من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، فيكون فرد واحد. عندنا ثلاث صور، شوفوا، عندنا عقد ذكرت فيه الشروط، وعندنا عقد ماذا بني على الاشتراط وإن لم تذكر، أحسنتم، وعندنا عقد ما كانت فيها شروط وتواطي على الشروط ولكن لم يكن العقد مبنيا، فكم صورة صارت؟ هذه الصور الثلاثة هل هي داخلة تحت هذا القاعدة المؤمنون؟ لا، جناب المصنف يقول صورتان داخلتان وصورة واحدة. أي صورة خارجة؟ التي ليس فيها نوع من التباني. خب أنا أتزوج، أقول لك أنا النجف أحبها، إذا ما طلعني من نجف زين، هذا لا بأس، ولكن ليس على نحو على أنه إذا أنا في الواقع أخرجتني من النجف أنا ما أتقدم للزواج. واضح المطلب؟ لحن القول أو لحن الكذا أو ما أدري القرائن الكذا هي التي في واقع الأمر تعطي هذا المعنى. جناب المصنف يقول فالصورة الثالثة أو الصورة التي نحن في الواقع نعتقد بخروجها عن القاعدة تكون خارجة، أما الصورتان الأخريتان داخلتان إين؟ تحت القاعدة، فيعمها المؤمنون عند شروطهم. وعلى هذا الأساس شو يصير؟ فلو تواطيا على شرط فاسد. يلا شيخنا، إذا قلت هكذا زوجتك نفسي على أن نشرب الخمرة، مرة هتشي، مرة لا، نتواطأ قبل العقد على أنه تدري أنا أحب الزواج أن يكون فيه خمر، أن يكون فيه ما أدري غناء، أي شيء من هذا القبيل الذي هو فاسد وحرام، نتبانى عليه ونتواطأ عليه ونقدم على العقد بدون ذكر هذه الشروط. رجاء السؤال لكم، سؤال الآن لكم، بدون أن نذكر هذا الشرط الفاسد، فإذا عقدنا وأنشأنا العقد مجردا عن هذا الشرط، فهنا يحكم بفساد العقد أو لا يحكم بفساد العقد؟ نعم، على أي أساس؟ لا. نعم، على القاعدة، على القاعدة. نحن قلنا أن القاعدة تشمل ماذا؟ الصورتان. واحدة من الصورتين ماذا؟ أن يكون العقد مبنيا على هذا الشرط، فإذا كان مبنيا فلا فرق في أن يكون ماذا؟ فلا فرق، كما قلنا أن ذلك العقد يجب الوفاء به لو كان صحيحا، فهنا العقد يكون فاسدا، فنأتي إما أن يكون مفسدا للعقد أو يكون ماذا؟ العقد صحيح وشرطه فاسد. وعلى هذا فلو تواطي على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه، فيه لمن يرجع العقد. نعم، لو نسي الشرط المتواطئ عليه فأوقع العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط، اتجه صحة العقد وعدم لزومه. هاي الصورة شنو؟ هاي الصورة الثالثة التي هي شنو مولانا؟ لا، اشترطوا ولكن لم يكن الشرط على نحو البناء عليه والإقدام على هذا النحو، لا، فيقول هذا الشرط وجوده كعدمه. هذا ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور فيه. يقول الشيخ هذا هو واقع المسألة الذي قلناه والذي ذكرناه، هو واقع المسألة. المسألة هكذا تحلل، هكذا تحقق، هكذا تبرز، ولكن لما نذهب إلى كلمات الأعلام نجد الأعلام لا، حديون ماذا يقولون؟ أن الشرط المذكور ملزم والشرط الغير المذكور كما ذكرنا يوم أمس شنو مولانا؟ غير ملزم. لما نرجع إلى كلمات الأصحاب نجد هذا، ومع أن التحقيق المسألة ماذا ذكرنا؟ يقول إلا أنه ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد وعدم إجراء أحكام الشرط عليه، وإن وقع العقد مبنية، شوفوا حتى على الصورة اللي إحنا، حتى لو كان العقد مبني على الشرط لا يؤثر. ليش؟ لما ذكرناه يوم أمس أنه كل عقد خالي عن الشرط فيكون العقد مطلق ولا يجب الالتزام بالشرط ماذا؟ غير المذكور بشكل مطلق، باني غير باني، ملتفت غير ملتفت، ناسي مذاكر، كل هذا لا يؤثر. بل عن الرياض سيد علي رحمه الله، سيد علي الطباطبائي قال شيء آخر، يعني ترقى، بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع، أنه قام الإجماع على أن كل عقد لا شرط فيه يكون ماذا؟ يكون مطلقا ولا يجب الالتزام بالشرط الذي لم يذكر فيه، على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، يعني اشترط قبل العقد ولكن لم يذكر بعدما ادعى هو قدس سره الإجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد نكاح. خب هذا كلام جناب المصنف يقول وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكي. يقول نعم ما قاله السيد علي رحمه الله ليس بعيدا عن الواقع، فإننا لما نراجع كلمات الأصحاب نجد هذا الأمر ماذا؟ بوضوح. ماذا؟ أنه كل شرط يكون داخلا في العقد يكون ملزما، وكل شرط خارج عن العقد ماذا؟ يكون غير ملزم. فتراهم، شوفوا تراهم على حسب تعبيرنا على طائفتين أو على قسمين. هذا القسم الأول، يعني نجد كلمات العلماء على نحوين، هذا النحو الأول. فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد. يقول نجد أن الفقهاء لما يبنوا على أن الشروط التي لم تذكر في العقد، الشروط التي لم تذكر في العقد غير مؤثرة، شو يسوون؟ يأتون ويعملوا بعض المعاملات التي فيها جنب ربوية حتى يتخلصوا من الربا. ماذا يفعلوا؟ يجعلوا نحوش عمل يبيعون الأمر الربوي ولكن يضيفون شيئا في البين حتى يتهربون ممن؟ من الربا. وهذا اسمعوا جيدا، وهذا شوي التفتوا اللي العوام في الواقع يشكلون علينا، أنتوا حيالين، هذه حيلة. تقول أنت سيدنا بعت الحنطة بالحنطة أو حنطة بحنطة مع قلم، في نفسك بعت الحنطة بالحنطة أو الحنطة مع القلم بالحنطة في نفسك. تقول والله بينما بين أريد أن أبيع الحنطة بالحنطة. هو يقول كيف تبيع الحنطة بالحنطة بالتفاضل؟ هذا ربا. يقول لا، شوفوا أنا قلت بعتك هذه الحنطة مع القلم بتلك الحنطة، بعتك هذه الحنطة مع القلم بحنطتك. فإذن حسب تعبيرنا العقد ليس فيه ربا، باعتبار أنه ماذا؟ جعلنا جزء من الثمن مثلا. يقول خب ما يخالف، هذه صورة العقد، ولكن حقيقة العقد شنو؟ حقيقة العقد أنتم جلستم خارج العقد قلتم سأبيع كذا وأجعل الشرط كذا وأنت كذا، واضح المطلب؟ يعني أنا في الواقع بعتك، اسمعوا جيدا شيخنا، أنا لا أبيع حنطتي بحنطتك بشكل مساوي، شو تريد؟ أبيع حنطتي لك بشرط أن تخيط ثوبي، بشرط أن تخيط ثوبي. قال خو ما يخالف، ولكن هذا ربا. من يقول طرف لا هذا ربا؟ يقول خو احنا قارين مكاسب. والسيد علي الطباطبائي قايل انه كل شرط لم يذكر في العقد شنو؟ يلا لا يؤثر، لا يؤثر، كل شرط لا يذكر في العقد لا يؤثر. فتعال، فأنا سأقول بعتك حنطتي بحنطتك، ما أذكر شيء آخر، ونتبانى على أنه تبيع ماذا؟ تخيط ثوبي. هنا ربا، الربا، الربا قلنا تارة ربا يكون حقيقي، ربا حكمي، هذا بحكم الربا، هذا بحكم الربا حسب حسب المناسبات، الحكم والموضوع. هذه معاملة ربوية لو مو ربوية؟ ما أسمعك جواب. ربوية، ولكن لأنه هذا الشرط لم يذكر في ضمن العقيد شنو يصير؟ مو ربوية. يقول جناب الشيخ نفهم من تتبع كلماته من كلماتهم على أنه في واقع الأمر وإن كانت هناك تواطئ على أمر يؤثر ويوجب الربا، ولكن لأنهم لم يبرزوا في إنشاء العقد تكون المعاملة غير ربوية. شو عبارته؟ فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال، هذا العوام واقعا حسب تعبيرنا يقمزون يفزون، شنو احتيال؟ قول بابا هذا حيلة، بس مو أنه حيلة اللي أنتوا عندكم، هاي حيلة بمعنى الهروب من الحرام. الاحتيال هو هذه المشكلة، الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين، يعني حنطة بحنطة، بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه، ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك. وين؟ أحسنتم، بدون أن هاي خياطة الثوب أو إعطاء القلم أو شيء من هذا القبيل لم يذكره في العقد، من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإن الحيلة لا تتحقق إلا بهذه شنو؟ بهذا النحو. شنو؟ أن التواطي خارج العقد لا يؤثر، بتشي لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع، والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعد العقد. قالوا هذا جائز. هذا لا يكون جائزا إلا إذا قلنا أنه المتبانيات والأمور التي تواطأ عليه قبل العقد ليس مؤثرا في العقد. هذا واحد، هذا النحو الأول. أرجع بتتبع كلمات الأعلام نجد أنهم نفهم هذا المطلب منهم على شنو؟ على حالين. الحالة الأولى هذه، وقد صرح المحقق، هذه نحو آخر، وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز، تعرفون أن باب المرابحة قلنا أنه لا يجوز للبائع أن يقول أنه اشتريت هذا بعشرة أبيعك بأحد عشر، فماذا إلا أن يبرز ذلك، يعني يقول ذلك حتى يكون بيع مرابحة ماذا صحيح. أما إذا لم يذكر هذا الأمر فيه إشكال كما يذكر الإعلام. صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد باعتبار شنو؟ باعتبار مرابحة، بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترط ذلك لفظا. هناك مشكلة في بيع المرابحة إذا الإنسان في الواقع ذكر يعني على أساس بيع مرابحة ولكن يبيع بشكل آخر. مثلا قلت بعته هذا، اشتريت عشرة أبيعه بحد عشر، واضح شراءك عشرة بيعك بحد عشر، ولكن أنا سأبيعه خمسة عشر، سأبيعه خمسة عشر، ولكن في البيع في العقد عفوا في العقد أقول هذه عشرة بأبيعها بحد عشر، ولكن قبل العقد أقول ترى هذه الحد عشر خمسة عشر بأزيد 15. هذا التباني قبل العقد
هل يؤثر ويفسد بيع المرابحة أو لا؟ قالوا لا، مع أنه بحسب القاعدة شنو مولانا؟ بحسب القاعدة. فقاعدة هذه حتى الإخوة الذين لم يراجعوا، هذه قاعدة على أنه لو كان البيع مرابحة فلا يجوز للبائع أن ماذا؟ أن يبيع بغير ما ذكر. ولذلك في خيار الغابن ذكروا على أنه لو المشتري اشتراه على أساس أنه البائع قيمة المبيع 11 وباع، عفوا 10 وباع 11، فالمشتري إذا اشتراه وتبين أنه، اسمع، وتبين أنه كان 5 وباعه 11، يكون له خيار أو لا يكون له خيار؟ مع أنه شنو مولانا؟ على أساس بيع مرابحة، يعني هذه قيمته 10 بعته 11، فتبين أنه قيمة 5، قالوا هذا مغبون. وبيع المرابح هنا فيه إشكال، لأن بيع المرابح لابد من التصريح بالثمن الأساسي ومع الربح الذي أضعه. هنا قبل العقد أقول شيخنا أنا هذا مشتري 5 وراح أبيع الكياب 11، ولكن أنا سأبيعه مرابحة وأذكر لك 10 و11 في العقد، بيع باطل أو صحيح؟ لازم أو فيه خيار؟ قالوا هذا لازم. ليش؟ لأنه الشرط الذي تبناه قبل العقد لا يؤثر في أصل العقد. ومعلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلا مع التواطي والالتزام بالنقلين ثانيا. طبيعي هالشكل معاملة يعني لها مرحلتان، مرحلة التواطي، يلا شيخنا، مرحلة التواطي ومرحلة الإنشاء والنقل والانتقال. فمرحلة التواطي لا ربط لها بمن؟ بمرحلة الإنشاء. مرحلة الإنشاء لا تتأثر بالمرحلة السابقة. نعم، صاحب المسالك هنا عنده كلام آخر، الشهيد الثاني قدس سره، قال هنا المطلب في الواقع بنحو آخر. كيف؟ وجود الشرط في ضمن العقد، عدم وجود الشرط في ضمن العقد، تبانيا عليه أو لم يتبانى عليه، أنا لست في هذا شنو؟ لست في هذا الصدد. وإنما كل المعيار والضابط أن المشتري كيف يقدم على هذا يلا على هذا العقد. تارة المشتري يثق، اسمعوا جيدا، المشتري يثق أن البائع كل ما ذكره قبل العقد سيلتزم، وتارة أخرى أن المشتري لا يثق بالبائع، لا يثق بالبائع. شايفين أنتم بعض المجتمعات الله لا يبليك انصافا، بعض المجتمعات الإسلامية تدخل إلى السوق وأنت على وجل، لأنهم كلهم خداعون، واقعا كلهم خداعون، يعني تتفق يغلب، ما أدري كذا يحاول أن يغير، حتى على مستوى شنو، تأخذ تاكسي، تركب تاكسي، تتفق معه شوي يمشي يقول اوه هذا مكان طويل وهذا بعيد، شوف الازدحام، شوف الكذا، بنزين، تعال انت غير. بعض الناس في الواقع عندهم حاله من عدم الالتزام بما يلتزمه. هنا الشهيد الثاني يقول اذا كان المجتمع بهذا النحو، البائع من هذا الشكل، لابد من ذكر الشرط في ضمن العقد. ليش؟ لعدم الوثوق، أحسنتم، لعدم الوثوق. أما إذا كان المجتمع لا، مجتمع انصافا، يحترم قوله، يحترم كلامه، يحترم التزامه، هنا أن يذكر الشرط أو لا يذكر الشرط زياد حسب تعبير شنو؟ مو مهم، ليس مهما. فالمعيار شنو مولانا؟ وثوق المشتري بما اشترطه البائع ماذا؟ وما اشترطاه هو والبايع سواء ذكره في العقد أو لا. هذه المسكينة هاي الفتاة لما تقول خب أنا أتزوجك بس خب النجف ما تطلعني،
قال
على رأس على رأس، قال خب إن شاء الله أطمئن، قال بالي هي طمأنت طمأنت. بعدين قالت أنكحتك نفسي على مهر كذا، ما قالت على أن لا تخرجني من النجف. زين، الشهيد الثاني يقول هذا الشرط الذي ذكرته قبل العقد شنو؟
ملزم
ملزم. نعم، خص في المسالك ذلك. يقول المسالك اجي نوع، ايش قال؟ قال البائعون على قسمين، كل شرط يكون المشتري واثق من البائع فلا يحتاج الى، يلا شيخنا، الى ذكره. احسنتم. خص بما إذا وثق البايع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك وإيقاع العقد على هذا الالتزام، لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم خصوصا مع قولهم إذا لم يشترط لفظا. هنا أنا المثال جئت عن طريق ماذا؟ المشتري إذا وثق. إذا كان البائع إذا وثق، البائع إذا وثق، اسمعوا، البائع إذا وثق أن المشتري لا يريد هذا الاشتراط شرطه ولكن ليس حسب تعبيرنا مصر عليه، هنا لا يكون ماذا؟ ملزما. على من؟ على البائع. هذه حسب تعبيرنا مثال مقلوب، أنا جئت مثال ماذا؟ بنحو الآخر معكوس. مرة المشتري يطمئن للبايع أنه سيلتزم ما يحتاج إلى ذكر، مرة البايع يثق أن المشتري لا يريد هذا الالتزام، لا يريد هذا الالتزام، هنا عدم ذكره في واقع الأمر لا يؤثر وذكره أيضا لا يؤثر، ولكن جاء مصنف يشكل عليه، المصنف يشكل على الشيخ الشهيد، يقول لكنه تقييد لإطلاق كلماته، كلماته ما فيه نوع من التخصيص، ما قالوا أن الشروط على هذا النحو كذا وعلى ذلك النحو كذا، وإنما كلماتهم كلها كانت مطلقة. وبالجملة فعبارتي، فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصدهما وإن لم يذكراه لفظا، لا أن النقل من قصدهما فراجع. يقول لكن لما نرجع إلى كلمات الأعلام نجد على أن المعيار ماذا؟ المعيار هو التباني، التباني والماذا؟ ويكون إقدامهما إلى العقد بلحاظ الشرط. هنا إذا كان بهذا النحو سواء ذكروه أو لم يذكروه يكون على وزان واحد. شوفوا أن الاشتراط والالتزام من قصدهما، من قصد عشر من تبانيهما ولم يذكراه لفظا، يعني حتى لو ماذا، لا أن النقل من قصدهما، مو أنه ماذا يحصل، بل يحصل العقد ممن بلحاظ القصد المجرد عن التباني. شلون؟ لا، هي في الواقع مو مسألة دلالة تصديقية أو دلالة كذائية، المسألة لا شوفوا المسألة أنه القضية ترجع إلى العرف. العرف يجد أن المتعاقدان في الواقع لما يقدم على هذه المعاملة على أي نحو يقدمان، هل يقدمان على أنه لولا هذا الشرط لما اشتريته؟ شوفوا بعض الأحيان أقول لأخي هاي السلعة شنو، يقول هذا ياباني، هو صيني ياباني، أخي ياباني ترى أنا هواي حساس إذا مو ياباني أنا ما أشتري، قال لا هذا ياباني. بعدين يقول بعتك هذا الجهاز بكذا، ما قال على أساس أن يكون كذا. هنا العرف شو يقول؟ العرف شو يقول؟ أن العقد إذا تبين المعقود عليه هو غير المشترط، هو غير المشترط، هذه تجارة عن تراض أو غير تراضي، ها خلص. هي مسألة ما يحتاج إلى قضية فلسفية، هي قضية عرفية، فهم المتعاقدين على أنه ماذا بناؤهم وقصدهم، لأنه في أهم شيء في العقود هو القصد، ولذلك تبعية العقود لمن؟ للقصود. فإذا كان قصد في الواقع أن هذا الشرط هو جزء فيؤثر بلا إشكال، فيكون ماذا؟ مثل شرط السلامة، شرط السلامة في المبيع، هو في الواقع وإن لم أذكر أنه اشتريت هذا على أن يكون سليما، وإنما هو شرط ماذا؟ ارتكازي ضمني. فإذا تبين أنه فاسد أو تبين أنه كذا، يحق للطرف الآخر أن لا يلتزم بهذا الشرط. هذا المورد ماذا؟ الثاني. يعني لما نرجع إلى كلمات الإعلام نجد أن هناك ماذا؟ وأيضا فقد حكي عن المشهور، هذا المورد الثالث، أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعين إذا خلى عن ذكر الأجل ينقلب دائم. عقد المنقطع أن يذكر فيه الأجل، فإذا لم يذكر فيه الأجل نسي، ما أدري غفل، ما أدري كذا، المهم وقع ماذا؟ خالي عن قالوا انقلب إلى أين؟ يعني ماذا؟ يعني الشرط إن لم يذكر لا أثر له، حتى لو كان قبل العقد قد اشترطا. هذا حتى لو كان قبل العقد قد اشترطا. طبعا مشهور الفقهاء هكذا، وإن كان بعض الأعلام قالوا أنه لا، إذا كان تبان الطرفين على أن يكون العقد مؤجل مؤقت ونسي ذكر الأجل العقد يبطل. ليش؟ لما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. زين، نعم، ربما ينسب إلى الخلاف الشيخ الطوسي قدس سره والمختلف العلامة صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. خب، فالمسألة الشيخ يريد أن ماذا؟ من خلالها يبين على أنه ماذا؟ يبين من خلالها أنه وجود بعض الشروط ماذا؟ لا أثر لها، لا أثر لها. مثلا أن البيع في خيار المجلس، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. فمأخوذ في البيع والمتبايعان في المجلس وجود الخيار، وجود الخيار. فمن ذات الهجي، من ذات العقد وجود الخيار بماذا؟ باعتبار الشارع. وكذلك شراء الحيوان، أن في الحيوان 3 أيام، هذا باعتبار الشارع أن كل بيع وشراء للحيوان لهناك خيار للمشتري 3 أيام. يأتي السؤال: هل يمكن للبايع أو للمشتري أو للطرفين أن يسقط هذا الخيار قبل العقد؟ شو يقول له؟ بعتك هذا الكتاب أو سأبيعك هذا الكتاب، ولكن على أنه لا مجلس، لا خيار مجلس لك ولا لي، أو ليس لنا خيار مجلس. يصح هذا أو لا يصح؟ بمعنى أن الشرط الصحيح، هل يمكن له أن يسلب ما اعتبره الشارع في ذات العقد، أن يسلبه يسقطه مع أن الشارع قد ثبته؟ هل للشرط هذه القوة في أن يتعامل بهذا النحو مع العقود أو لا؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى يوم الأحد، يوم السبت، وزيارة الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليه، النصف من رجب، فالحوزة تعطل لزيارة الحسين، وفرصة للطلبة أن يزوروا المولى صلى الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.